الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى ابنتك فاطمة الزهراء سيدتي وسيدات نساء العالمين وعلى ولديك الحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، قف بالطفوف واجد بفيض الأدمع إن كنت ذا حزن وقلب موجع. يا سعد ساعدني على طول البكاء وأذل دموعك بين تلك الأربع. أيبيت جسم ابن النبي على الثرى ويبيت من فوق الحشا. يا مضجعي تبا لقلب لا يقطع بعده أسفا بسيف الحزن أيا تقطعي. لم أنسه في كربلاء مخاطبا من ليس يسمع ما يقول ولا يعي. لم أنس لا والله زينب إذ مشت وهي الوقور إليه مشيا مسرعي تدعوه والأحزان ملء فؤادها والطرف يسفح بالدموع. أهم معي تصيح بعيني لباري لك عيالا وانا بروحي لسكت لك اطفالك والبين لا يرضى بدالك. رحنا يا ابو اليمة فدالك والله رحنا يا ابو اليمة فدا. والعاقبة للمتقين وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. القصة لها وقع كبير ومؤثر في نفس الإنسان، ولذا نجد الإنسان على اختلاف مراحل عمره يحن وينجذب ويشتاق إلى القصة، وكلنا يلحظ هذه الحالة في أطفاله وأحفاده. عندما ينادي الأب أو الجد: أبنائي أحبائي، تعالوا لأقص عليكم قصة مما مضى، يجد الأطفال يلتفوا حول ذلك القاص وكلهم آذان صاغية. الكل من أولئك الأطفال يريد أن يتعرف على فصول تلك القصة من أولها إلى آخرها. هناك اشتياق، هناك انجذاب وحنين إلى القصة والاستماع إليها، ولا ينحصر حب الإنسان وانجذابه إلى القصة بأيام الطفولة وحسب، وإنما أيام الطفولة ينجذب إلى القصة، وفي الشباب كذلك، وعند الكبر تجد الإنسان يميل إلى الأسلوب القصصي، يميل إلى الإنسان الذي يتحدث بأسلوب قصصي ويتأثر بما عنده بطبيعة الحال. ولذا القرآن الكريم، هذا الكتاب السماوي العظيم، ضمن بين دفتيه العديد من القصص القرآنية، وكل قصة من قصص القرآن لم تأتي فقط للتسلية، وإنما فيها دروس وكذلك عبر. ما على الإنسان لسيما في هذا الشهر المبارك ربيع القلوب، القرآن ربيع القلوب، الإنسان يتوجه إلى القرآن ويقرأ تلك الآيات المباركات لسيما التي تتحدث عن تلك القصص، يتأمل جيدا، يقرأ قراءة الواعي فيها، يخرج بكنوز عظيمة جدا. ومن القصص القرآنية التي ضمنها القرآن بين دفتي قصة تلك البقرة التي حدثت في زمن النبي موسى على نبينا وآله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، مع ذلك المجتمع المسمى ببني إسرائيل. هذه القصة التي أخذت أطول سورة في القرآن هي سورة البقرة. يا ترى ما سبب هذه القصة؟ المفسرون لهم عدة آراء. نأخذ هذا القول: سبب حصول تلك القصة في زمن النبي موسى عليه السلام، يقولون أن هناك رجل من بني إسرائيل غني، ومع غناه لم يرزق الذرية، لكن عند أبناء عم، أبناء عمه أولئك ينتظروا موته على أحر من الجمر. من هو سعيد الحظ الذي يأتي ويبشرهم ويقول على البركة: مات ابن عمكم معظما لكم الأجر؟ من هو سعيد الحظ هذا؟ لكن شافوا ابن عمهم هذا شكل مطول، ما مات السنة ولا التي بعدها، وكل منهم منشغل بالحصول على الثروة بأسرع وقت. ماذا فعل أولئك؟ يقولون: عقدوا فيما بينهم اجتماع، ناقشوا هذه النقطة، هذا ابن عمنا شكله مطول، الحل حتى نستولي على الثروة بأسرع وقت. خرجوا بقرار: نقتل ابن عمنا ونشحطه بدمه، نرمي جسده في الشارع، نتوجه إلى المسؤولين، نذرف الدموع على الخدود ونطالبهم بمعرفة القاتل لنغتص منه. وبما أننا نحن القتلة، إذن ما هناك خيط يوصل إلى معرفة القاتل، وبالتالي تضيع القضية ونسرح ونمرح في الثروة بأسرع وقت ممكن. بالفعل هجموا على ابن عمهم ذات ليلة، قتلوه، شحطوه بدمه، حملوا جنازته، رموها في الشارع، جاءوا يذرفوا الدموع، مثل ما يقول المثل، يمشي يقتل القتيل ويمشوا في جنازته. صارت مشكلة، كل واحد يقول أنت القاتل، كل أسرة تقول أنت التي اشتركت في القتل، صارت مشكلة. كأنما هناك حل لهذه المشكلة إلا التوجه إلى النبي موسى عليه السلام، وتوجه بني إسرائيل إلى النبي موسى ليس للوصول إلى الحقيقة، لكن أولئك رأوا مناسبة جدا طيبة أن يقحموا موسى في هذه القضية وما يقدر يحلها، وبالتالي يسقط من أعين الناس. يا موسى، إن ابن عمنا قد قتل ونريد معرفة القاتل، وانت تقول نبي مؤيد بتأييد السماء، يلا طلع لنا القاتل. النبي موسى عليه السلام: إذا أطلعتكم بالقاتل تؤمنوا تصدقوا؟ أكيد قالوا مثل ما يقول البعيد المنافق: نعم باللسان، وما وراء اللسان أدهى وأعظم. إيه نؤمن، ليش ما نؤمن يا موسى؟ طلب النبي موسى من الله تبارك وتعالى أن يطلعه على القاتل، فقال لهم كما تقول الآية المباركة: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. شو تقول يا موسى؟ اذبحوا بقرة، اخذوا ذيلها، ضربوا ابن عمكم القتيل، ترجع له الروح، ينبئكم بمن قتله. قالوا له: موسى، مشايفنا قدامك اوادم تسخر منا؟ هذا كلام لا يطاق يا موسى. رد عليهم النبي موسى، قال: اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. هذا اللي يسخر من الناس الاخرين هذا جاهل في الواقع، ما يعرف حجم وقدر ومكانة الإنسان اللي قدامه. قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. ما عندك حل غير هذا الحل يا موسى؟ ما في. قالوا: إذا كان ولا بد، ادعوا لنا ربك يبين لنا عمر هذه البقرة. فأوحى إليه الباري: إنها لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك، متوسطة من حيث العمر. قالوا: لا، البقرات المتوسطات في العمر هم كثيرات، عطنا صفة ثانية لونها مثلا. أوحى إليه الباري: إنها صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا: بعد ما جبت شيء جديد يا موسى، عطنا بعد صفة ثالثة. أوحى إليه الباري: إنها مسلمة لا شية فيها، خالية من العيوب. قالوا: إذا كان ولا بد، البقرات كثيرات، سنبحث ونعمل ما قلت. وفي داخلهم: لن تظهر الحقيقة أبدا. ويبين ذلك قول القرآن كما تقول الآية المباركة: فذبحوها وما كادوا يفعلون. يعني قالوا: بنذبحها مثل ما قال موسى بهالصفات، لكن الحقيقة لن تظهر أبدا، لأن ما عندهم إيمان لا بالله ولا برسول الله موسى أبدا. بالفعل بحثوا عن تلك البقرة هنا وهناك، ولم يتحصلوا على ذلك في ذلك الوقت إلا على بقرة واحدة عند رجل بار بوالديه. وهذه أول كنز نأخذه من هذه القصة، بأن الإنسان الذي يبر والديه يجني الثمار في الدنيا قبل الآخرة. الإنسان الذي يعامل هالوالدين معاملة جدا طيبة في الدنيا يجني كثير من الأشياء الطيبة، وفي الآخرة حدث ولا حرج. هذا صاحب البقرة يقولون بار بوالديه إلى درجة يراعي حتى أحاسيسهم حتى مشاعرهم. هذا صاحب البقرة يعمل بالتجارة، عقد صفقة في ليلة من الليالي ب7000 مع التجار الآخرين، جاء يأخذ الأموال، الأموال موجودة لكن تحت المخدة اللي نايم عليها أبوه. قال ما يصير أزعج والدي أجلسه من النوم علشان فلوس، خليني في الصباح أتوجه إليه. ذهب إليهم قالوا ما يخالف، أخرتنا من البارحة، الآن نأخذ من عندك 8000. قال ما يخالف أدفع 1000 ولا أزعج والدي وهو نائم. علم الأب هذا العمل، قال له بعد ولادي أنا ما أحب لك الخسارة، أنت راعيت مشاعري وأنا نايم، أنت بار بي، أنا ما أحب لك الخسائر. انظر إلى تلك البقرة كانت موجودة عنده في البيت، خذها مني هدية ستدر عليك الخير الكثير. وبالفعل أخذها هدية وجابت له الحليب ومشتقاته والذرية اللي باع منها، وحصلت قضية بني إسرائيل وباعها عليهم بثمن باهظ حتى عد من الناس الأغنياء ببركة بر الوالدين. اللهم اجعلنا وإياكم من البارين للوالدين وهم على قيد الحياة وبعد الممات، لسيما في هذا الشهر المبارك. كم من الآباء من الأمهات كانوا عندنا في السنة الماضية لكن غيبوا تحت أطباق الثرى. إذن جدير بالأبناء أن يذكروا الآباء والأمهات لسيما في مثل هذا الشهر المبارك. المهم شروا تلك البقرة، جابوها، ذبحوها، أخذوا الذيل، ضربوا ابن عمهم، رجعت له الروح بقدرة الله وأنبأ بمن قتله. الله صل على هذه. ملخص بسيط لقصة البقرة، الكنوز، الدروس اللي ناخذها. الدرس الأول أخذناه ثمرة بر الوالدين في الدنيا يأخذها الإنسان قبل الآخرة. الدرس الثاني تبين لنا هذه الآية المباركة خبث وسوء أدب بني إسرائيل مع الأنبياء. لاحظ شلون يتعاملون مع واحد من أولي العزم من الرسل، نبي الله موسى، يقولون له ادعو لنا ربك. لاحظ سوء الأدب، ما يقولوا له تعال ادعو لنا ربنا، الرب واحد تبارك وتعالى. لكن هذا دليل على أن ما عندهم ذرة إيمان بموسى وما جاء به. ادعو لنا ربك، ربك غير وربنا غير يا موسى. سوء أدب عند بني إسرائيل من ذاك الزمن إلى هذا الزمن. الدرس الثالث يقولون السؤال هو مفتاح لحل المشاكل. أي واحد عنده معضلة، مشكلة أيا كان نوعها، علمية، اجتماعية، أخلاقية، دينية إلى غير ذلك، لا يقف متحير وإنما فتح لباب السؤال يسأل، فعندما يسأل مشكلته تحل أيا كان نوعها. ولكن يقولون السؤال إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده مثل بقية الأشياء. السؤال حلو أسأل أبي أعرف الحقيقة، لكن مرة أسأل أريد أقحم وأعجز وأحرج المسؤول. لما تكون هذه النتيجة تصير مشكل، تنقلب الآية. وهذا اللي حصل عند بني إسرائيل، أسئلتهم عن البقرة عمرها ولونها وصفات أخرى ليس الوصول للغاية للهدف لمعرفة الحقيقة، لا، وإنما قصدهم تعجيز النبي موسى عليه السلام. ولذا يقول الإمام الصادق سلام الله عليه هنا شددوا فشدد الله عليه. في البداية أي بقرة يجيبونه ويذبحونه وتطلع الحقيقة، لكن هم شددوا فشدد الله عليهم. هذا درس. الدرس الرابع من دروس هذه القصة المباركة، الذي أحيا تلك البقرة هل هو ذلك الذيل الذي ضرب به ذيل البقرة؟ عندما أخذوا الذيل ضربوا القتيل رجعت له الروح. من الذي أحيا ذلك القتيل؟ أليس هو الله تبارك وتعالى؟
إذن اللي أحيى هذا الإنسان بعد موته أليس بقادر أن يحيي الناس كلهم يوم القيامة ويسألهم عن كل صغيرة وكبيرة؟ إذن في هذه القصة اطمئنان لي ولك بأن هناك يوم يسمى بيوم القيامة يأخذ المظلوم حقه ممن ظلمه يوم القيامة. هذا درس. الدرس الأخير: أحيانا الإنسان ومن أجل الحصول على مطامع الدنيا قليلة كانت أم كثيرة، إذا ما عند إيمان، ما عند تقى، ما عند وراء، تشوف يكدس ويجمع الأموال بأي طريق كان، بحلال بحرام بشبهة، ما عنده مشكل. لكن إذا عند إيمان، عند تقى، عند ورع، لا يدخل في جيبه إلا شيء يعرف مصدره من وين، لأنه يعتقد بأنه سيسأل عن هذا المال من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ولذلك الإنسان اللي ما عنده إيمان، ما عنده تقى، ما عنده ورع، يجلب ذلك كله بأي طريقة. وهذا اللي خلى أبناء العام للحصول على المال بأسرع وقت ممكن جرأهم أن يرتكبوا جريمة قتل في حق ابن عمهم. قتلوا ابن عمهم من أجل الحصول على ماذا؟ من أجل الحصول على المال. ولهذه القصة أمثال أيها الأحبة الكرام. مو بس هؤلاء من أجل الحصول على المال فعلوا هذا الشيء، بل هناك أناس من ذاك الزمن إلى هذا الزمن ها طبقوا هذا الشيء من أجل الحصول على المال. وأخص بالذكر أولئك الذين خرجوا لقتل ريحانة المصطفى الحسين يوم كربلاء. أولئك ما يعرفوا الذي أمامهم من يعرفوا أنه الحسين ابن رسول الله. وإن جاء أحد منهم وقال أنا ما أعرف هذا اللي قائد هالثورة، الحسين عرفهم بنفسه. ألم يخرج يوم عاشورا وبيده المبارك القرآن الكريم؟ ألم يتعمم بعمة جده رسول الله؟ ألم يخاطب القوم قائلا لهم يا قوم أليس هذا كتاب الله؟ قالوا إيه، هذا القرآن اللي بيدك. ألست أنا ابن بنت رسول الله؟ قالوا إيه، أنت الحسين ابن علي، أنت ابن فاطمة، أنت ابن رسول الله، إذن على ماذا تقاتلونني؟ على سنة بدلتها أم على شريعة غيرتها؟ ليش؟ ليش هالعداء؟ لا نقاتلك لا لهذا ولا لذاك، إذن على ماذا تقاتلونني؟ نقاتلك بغضا منا لأبيك، إحنا ما نشتهي أبوك، أباك ما نشتهي يا حسين، ولذلك نقاتلك بغضا منا لأبيك وما فعله بأشياخنا يوم بدر وحنين. ولذلك لم يكتف القوم بقتل الحسين وحسينا، بل أراد الواحد منهم أن يشفي غليلا بعد قتل الحسين. ابن سعد كما تشير الرواية وارى جثث قتلى بعد المعركة، وترك الحسين وأهل بيته وأصحاب مجزرين كالأضاحي. خرج الزينب روح لها الفدا تنادي إيقوم أما فيكم مسلم؟ شو اللي تريدين يا زينب؟ أما فيكم مسلم يواري هذا الجسد التريب؟ سمعها ابن سعد، أمر عشرة من الخيال أن يجددوا سنابك خيولهم. جددنا السنابك أيها الأمير، ماذا نصنع؟ قال امشوا في البيداء رايحين وجايين. ليش يا مؤمن؟ قال لأن الحديد جديد مع الاحتكاك يصير حار. رحنا وجينا بهالسنابك الجديدة يا ابن سعد، ماذا نصنع؟ قال توجهوا إلى جسد الحسين ورضوا خباجن صدره.
وبالفعل على مرأى ومسمع من العقيلة زينب تسمع وترى تكسر أضلاع الحسين كأنها القوارير لطمت على رأسها ونادت وأخاه وإمامه وحسيناه وبينك وبين الله يا خيل الأعوجيه دستيني صدر حسين برض الغاضرين منك يا غبرة جاني ما يستاهل حسين يجرونه الأعدى وعلى صدرة تدوسي دستي يا غبر على صدر خير النبي من آدم الأول إلى خير البري دستي على صدره كسرت يضلوع وزين العباد عاينا وتجري دموع تعبان ويلي يرتعيش ما سكن راع مرمي على فراش المرض يجذب لوني وخجلتك في محشر الجنة معنا وحسين واقف في الحشر جثة بلا فاطمة تنادي الولد لا باس لا باس يا ابني بلي راس ما بين البري كل كوم يشيع في العزاء لطماع وعلى الروح وتذكرها ويوم وقع في حار الشمو ويوم على صدر الشمر بن عليه دوس ويهب روداجة ويحز من الوريد رحم الله من نادى وحسين
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم بحق الحسين الوجيه جده وأبيه وأمه وأخي وتسعة المعصومين من ذريته وبني نسلك يا ربنا أن تصلي على محمد وآل محمد وأنت من علينا وعلى مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والعافية من كان في جمعنا هذا طالب حاجة اللهم اقضها له عاجلا غير آجل يا الله اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية والتمكين وارزقنا حسن العاقبة يا كريم وارحمنا وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات لا سيما علماءنا الماضين أيد واحفظ الباقين جماعتي الحاضرين احفظهم في نفوسهم ومن يلوذ بهم المؤسسون المسببون البادلون لهذا الاجتماع والاستماع لأرواح موتاهم وموتاكم ومن مات على الإيمان للجميع نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.